موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
كيف نفهم تجسد الله الكلمة فهما حقيقيا واقعيا؟ من خلال تعليم القديس بولس والقديس أثناسيوس. وكيف نفهم دون أن نخطئ في الفهم حتى لا نقع في شر الهرطقات القديمة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. كيف نفهم تجسد الله الكلمة فهما حقيقيا واقعيا؟ من خلال تعليم القديس بولس والقديس أثناسيوس. وكيف نفهم دون أن نخطئ في الفهم حتى لا نقع في شر الهرطقات القديمة؟ أولا يا إخوة، عندنا شهادتين مهمين جدا. الأولى في يوحنا صح واحد: الكلمة صار جسدا. والثانية يعني شرح لكلام يوحنا في العبرانيين، وده يعتبر من أجمل النصوص اللاهوتية قاطبة، لأنه شرح لإنجيل يوحنا. وبيقول في أصحاح 2 عدد 14: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي لا سلطان الموت أي إبليس. وفي 17 في نفس الأصحاح: ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ده عدد 18. احنا احيانا يا اخوة بسبب الحصار النفسي وبسبب التعليم، يعني انا ذكرت في اكثر من مرة ان من الموضوعات التي غابت طوال 40 سنة باستثناء كتابات القمص متى المسكين، موضوع اتحادنا بالمسيح. وعملت استفتاء هنا في امريكا للاخوة الاقباط، وصلتني اجابات الحقيقة غير مقنعة. غاب ليه؟ واحد رد علي قال لي ده مش موجود خالص. طب رد على سؤالي ليه؟ انا طبعا ما بحبش التخمين، بحب اعمل البحث التجريبي من حق تجريبي، يعني اعمل اشوف الناس. ما سمعتوش عظة عن اتحادنا بالمسيح في الكنيسة ليه؟ سبب. فالأسباب اللي اتقالت الحقيقة غير مقنعة. وطبعا السؤال عن التجسد في مثلث. المثلث 3 أضلاع: الضلع اللي تحت اللي هو في القاعدة في الأساس، يعني هو يسوع المسيح نفسه الإله المتجسد. الضلع اللي على اليمين هو ما حدث في حياة يسوع. الضلع على الشمال ازاي اللي حصل في حياة يسوع يتنقل ليك عشان يبقى تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهم أيضا. لكي يبيد، وفي هو أخذ شيء بيغيره في كيانه، ولما بيغيره في كيانه في أقنومه الإله المتجسد بينقل هذا التغيير لي وليك. لكن في أساس أنه هو في حد ذاته بيقتل كل ضعفات الجسد، الموت والألم والوجع والبكاء. وحتى أثناسيوس في المقالة الثالثة في رد على الأريوسيين بيقول لك الخوف، لأنه خاف بستان جسمان لكي يبيد. مصد الإبادة هنا والاستئصال. احنا عندنا في الطب قاعدة مهمة جدا، يقول لك تريد ذا كوز، عالج السبب. عندك صداع الاسبرين يمكن ينفعك، لكن السبب ممكن تكون عينيك، ممكن يكون ضغط الدم، ممكن تكون سنانك، ممكن تكون حاجة تانية خبيثة في المخ، الله ما يسمحش. ورم، كان عندنا صديق هنا ساكن جنبينا جاله صداع اسبوعين، ماسك صداع في دماغه، ياخد ادوية مسكنة، يروح الصداع ساعة ساعتين ويجيله تاني. أنا راح للدكتور، فالدكتور حوله على قسم الأشعة، فطلع إن عنده ورم في المخ، عملوا عملية والحمد لله بقى كويس يعني. طلع ورم مش خبيث الحقيقة، ورم غير سرطاني. فعالج السبب. إيه أسباب أوجاع الإنسان يا إخوة؟ ما أوجاع الإنسان دي بتستأصل إزاي يعني؟ تستأصل أولا لأن لازم توصل للسبب. السبب الأولاني في أوجاع الإنسان محبة الإنسان المفرطة، حب ذاته أكثر من الله وأكثر من الآخرين. عشان كده جات الوصية تقول حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. ففي إفراط حب الذات، فده بيجيب لي وجع في إيه؟ يخلي ذاتي هي مركز لكل حاجة. لو عندي دم في إصبعي يبقى جسمي كله وجعني. طبعا ده مش صحيح. كان أول درس تعلمته من أبونا متى المسكين، كان ضفر في إصبعي شرخ، وكنت موجوع جدا، وكنت في دير السريان. هو قال لي مالك أخ؟ فقلت له، قال لي تعالى ادي لك حاجة تسكن الألم عنك، بس خد لي بالك اللي بوجعك ده صباعك مش جسمك كله. قلت له يعني، قال لي يعني العقل بيكبر الوجع على قد محبة الإنسان لنفسه. والكلام ده سمعت بعد كده ابونا فيمون المهاري يقول لي الغضب اللي فيك على قد يساوي حجم محبتك لنفسك. كل ما حبتك لنفسك تزيد كل ما غضبك يزيد. يقول لي الاعتدال حتى في حب الذات يسبب اعتدال في الغضب. تغضب بس لكن يعني بشكل معتدل، لأن ذاتك يعني ما هيش هي كل حاجة عندك. هذا أحد الأوجاع المسببة لينا لحاجات كتيرة جدا، أحد أسباب الأوجاع يعني. وفي سبب آخر اللي إحنا بنسميه كده بكلمة بنقولها وبناخدش بالنا منها، الكبرياء. بس الكبرياء دي أصلها كلمة كبيرة قوي، يعني في أبسط مصدر للكبرياء إن الإنسان صار هو قانون الخير والشر لنفسه، حط شريعة الخير والشر لنفسه. دي كانت مصيبة آدم الأول. احنا لما بنغلط في دي وحدد الخير والشر حسب شريعتي انا، يبقى بحددها حسب محبتي لنفسي. فانت ما بتعجبنيش لان انا عندي فكرة عن الخير والشر، ولان بحب نفسي اكتر ما بحبك انت اصلا. هو الكبرياء محبة الذات ماشيين مع بعض. أبونا فيلمون يقول لك راكبين نفس القطر مسافرين مع بعض، كبرياء. وبعدين في حاجة تانية احنا بنسميها جهل الإنسان بالله، يجهل الله، لكن تحت الجهل ده في رفض لله، إنسان يرفض الله ويعاديه أيضا. ليه؟ لأنه عاوز الله يبقى زيه يعني، على مزاجه يعني. في عبارة لوتية يعني في الكتابات المعاصرة، لك خلق الله الإنسان على صورته، هي في التكوين 1:26، فرد له الإنسان الجميل، يعني الإنسان رد الجميل بتاع الصورة، إنه عمل الله على صورته. طب ده يعني عاوز ربنا يبقى زيه، فلما الله يرفض يكون زيه يبقى في غضب وفي تمرد وفي رفض وفي عدم. وبعدين يضاف لدي المرض الخطير اللي موجود فينا كلنا، الخوف من الموت، سميه الأب سفرونيس الداء الخفي، وده موجود عند الأباء كلهم على فكرة، إن الخطية جابت الموت، والموت دخل على الطبيعة الإنسانية. فلما دخل الموت على الطبيعة الإنسانية أصبح الإنسان قابل للموت وبيموت، ومن الوهم والخوف ومحبة الذات والكبرياء زادت عنده. لكن الميكروب اللي بيحرك الحاجات دي كلها الخوف من الموت، تشتمني، فالخوف من الموت والكبرياء ماشيين مع بعض، راكبين نفس القطر، تعبير ابونا فيلمون. انت مين انت عشان خاطر تشتمني؟ انت ايه صفتك؟ يعني انا مره اذكر اتنين كانوا بيتخانقوا قدامي في مدرسه ثانويه، وانا طالب ثانوي، فواحد منهم كده يعني شاطر جدا في الكلام، فبيقول التاني انا اتخانق معاك ليه؟ لا انت من توبي ولا انت أدي حتة عيل مفعوص، لو أنا مديت إيدي عليك أعملك عجينة. شوف يعني التصور إن الشخص اللي قدامه ده بقى الشخص ده شيء، ولأن طبعا كرامته جرحت. فلما واحد يشتمك ومن الخوف من الموت يقول لك ازاي انت تتشتم، ازاي انت تتهان، لا 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 لا، انت تقوم ترد، وتقوم ترد الالم المين، هو من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا، دي لا يمكن واحد يعملها الا اذا كان مغروس في القيامه، مش ممكن، دي لا تفرض من الخارج، دي تنمو من الداخل بعطيه الحياه الابديه. اللي ما عندوش حياة أبدية في كيانه ما عملهاش، وإذا عمل عن خوف ده بقى موضوع تاني، ما ليش مجال دلوقتي، ويبقى ده يعني ما ردش الإهانة عن خوف الحقيقة، مش لأنه ثابت في الحياة الأبدية، إنما لأنه جبان، وده موضوع تاني بنتكلم فيه بعدين. فالأوجاع دي كلها موجودة في الطبيعة الإنسانية، فالمسيح يسوع رب المجد داخل الطبيعة الإنسانية في الأوجاع اللي فيها، قد تألم مجربا. يعني احنا في اول الصوم الكبير لما بنقرا احد التجربه بننسى ان تجارب المسيح دي كانت تجارب حقيقيه. هاخد لي بالك مزمور 90 اللي هو 91 في الترجمه العربي، 90 في السبعينيه، يقول لك ايه؟ اخذوا على جناح هيكل وقال له ارمي نفسك، لأنه قيل يرسم ملائكة بك فيحفظون في كل طرقك وعلى يديهم يحملونك فلا تصطدم بحجر رجلك. ومرة تانية يقول له أعطيك ممالك العالم إن سجدت لي، وقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. الثلاث تجارب دي يا إخوة هي محور حياة المسيح كلها، بيجربوا أولا في الحياة اللي هو عايش. انت هتموت من الجوع، مصدر حياتك في الاكل؟ لا، مصدر حياتي في العلاقة مع الاب. هتغذى بكل كلمة تخرج من فم الله. طب تعالى بقى وريني ثقتك في الله. لا، انا اثق في الله وعارفه ولذلك لا اجربه. اصلا تجرب الرب معناها ايه؟ هتشوف كلامه صادق ولا غير صادق. ده المقصود بكلمة لا تجرب رب الهك. فعشان تعرف من صادق غير صادق، ارمي نفسك من الجبل، ارمي نفسك من فوق، وهتشوف الملائكة تشيلك مش هتشيلك. يعني انت ابتديت بالشك، والشك اصله سبب افراط في محبة الذات. يعني انت قلت لي الكلام ده، طب انا مش مصدقه. يعني عدم ايمان هنا. لا، انا لا تجرب رب الهك. وبعدين طيب فلت من دي ومن دي، طب تعالى بقى ادي لك ممالك العالم ومجدها. بس اسجد لي. ف هنا شيء عجيب جدا، ان المسيح يملك العالم بس ما يملكوش بالقوه بالغصب وبالقهر زي الشيطان. الشيطان هو المهلك اللي ليه سياده على الخليقه بسبب سقوط الانسان. لا، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يعني أسجد لله مش عاوز الملك. دي كبيرة أوي يا إخوة، كبيرة أوي أوي. مش عاوز الملك. ليه بقى؟ أنا هاخده بقى بطريقتي أنا. الرب قد ملك على خشبة، خشبة الصليب، اللي هي الإضافة اللي اتحطت في السبعينية للمزمور. لأن إحنا ممكن نملك بالخوف والقهر والتسلط، وممكن نملك بالمحبة. لكن السؤال هنا إيه؟ إن أنا هدي لك إذا سجدت. يعني يعبد الشيطان، يعني يسلم حياته كلها للشيطان. فالإنسان يسلم حياته من أجل هدف، ده قلب الخطية. فالتجارب دي، يعني التجربة الثالثة دي بالذات، هو متعلق على الصليب. كنت ابن الله فادر على الصليب لكي نرى ونؤمن. يعني احنا بنشك فيك كنت ابن الله، لان ابن الله مش ممكن يتصلب. دي لسه بتتقال لحد النهاردة على فكرة، ابن الله يتصلب؟ لا، لا كلام معقول يا اخوانا. تعملوا كده في المسيح ليه؟ اسمح شوارع عندنا. لا، انا بقعد على الصليب واتصلب واموت، وبموتي ابين ليكم ان انا ابن الله بالموت وبالقيامة. فالاوجاع دي موجودة في النفس الانسانية، موجودة في النفس الانسانية. كنت اعرف واحد دكتور عندنا في كليريكية طنطا، عرض عليه وظيفة كبيرة جدا في وزارة الصحة، وفي مقابل هو يعني ياخد رشاوى بتاع. وقال لي الموظف اللي كان موجود في الوظيفة ديت بقى مليونير. هو بيقول لي رأيك، قلت له يعني انت حر، ان كان الفلوس هدفك خدها، وفي يوم من الايام واحد يتضايق منك يقدمك للنيابة الإدارية وتروح السجن. وإذا كان المسيح هدفك والخدمة هدفك ما تاخدهاش، لأن إما تسجد للشيطان كي تأخذ ملك العالم، إما أن تسجد لله وترفض ملك العالم. فكل خدمة المسيح كانت رفض القوة. ده أنا أقولك على رفض القوة في مظهر إحنا ما فكرش فيه. جابوله المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، حكم الناموس واضح تترجم. هو المفروض يقول وأنا كمان أرجمك، من منكم بلا خطيئة في الأرمية بحجر أول. طب أنت يسوع بدون خطيئة، شيل حجر وارمي. لا، أنا ما جيتش عشان خاطر أهلك، أنا جيت عشان خاطر أشفي. فحتى يجرب مش بس بص الشيطان، بصت الفريسيين، بصت اليهود، انه يلجأ للقوة ويلجأ للقضاشر الشخصية بتاعته لكي يرفض الخطاة. وعندك بقى في انجيل لوقا 15 الامثال على محبة الخطاة، الدرهم الضائع، الخروف الضائع، والابن الضال، ثلاثة وراء بعض. ودول رد على الفريسيين لأنه بيلقوا بيأكل مع العشرين ومع الزناة ومع الناس الأرضياء، فقالهم هذا المثل. هو يجرب، والتجارب دي تلاحقه في كل خدمته حتى على الصليب لحد آخر دقيقة، لكنها ترفض. ورفض المسيح لو المجد لهذه التجارب مصدره خمس حاجات. أولا الإرادة الواحدة مع الآب، ثانيا المحبة الكاملة للآب، ثالثا التمسك بالغاية التي جاء لأجلها هو خلاص الإنسان، رابعا رفض كل حكمة أو وسيلة أو برنامج غير الاتفاق اللي بينه وبين الآب، فيش حاجة من العالم تخلص الإنسان، خامسا أن يصبح هو الينبوع الحي الذي يعطي كل هذا للإنسانية الجديدة. أنا هنا بنبص للمسيح يسوع رب المجد، قل له يا رب يسوع ايه ده انت مجرب منذ ان ولدت، اتقتلوا الاطفال بسببك وفضلت مطارد الى ان صلبت، وبعدين نيجي للضلع، ما ده نيجي للضلع على الشمال هو انا وانت، والمسيح مطارد ايضا فينا، فيه وفيك، ما تخش ترقيه لانك مسيح، تنضرب لانك مسيح، تقتل لانك مسيح، يحرقوا كنيستك لانك مسيح، يشتموك في الشارع لانك مسيح. ده انا مره كنت في طنطا وراح اشتري حلاوه من محل اسمه البشبيش جنب محطه سكه الحديد، والراجل صاحب المحل راجل لطيف جدا، يعني راجل كبير، راجل لطيف جدا، عرفته مش موجود او كان عارفش كان فين، فانا خدت الحلاوه طحنيه من أجود الأنواع الحية، فبدي الفلوس للولد اللي قاعد على الكاشير، فقال لي لو سمحت خد الفلوس وحداني بيدك الشمال. قلت له ليه؟ طبعا أنا إيدي اليمين عليها صليبين، عليها وشم الصليب. قال لي أصل إيدك اليمين دي عليها علامة الكفر. انا واقف ومعايا اتنين من طلبة الكليركية جايين معايا وفي ناس في المحل، قلت له انت اسمك ايه؟ انا اسمي محسن. قلت له يا محسن علامة الكفر دي بتخليني احب اعدائي واحترم اللي يختلف معايا في الرأي واسامح كل انسان بيسيء الي، فازاي دي تبقى علامة كفر؟ فقال الحاج الكبير سمع الكلام قال له يا ولد انا ما انساش، ما قال له يا ولد، الولد ده كاميرا وكان لمس الكهرباء، سلك كهرباء في كهرباء اترعش. قال له خد الفلوس من الدكتور اختشي عيب انت ما تعرفش تبقى مين. ف وبعدين قال لي حقك عليا ما تزعلش. ولا اعمل حجم انا مش زعلان، ده انا متشك ان هو بيفكرني بالمبادئ اللي احنا عايشين بيها في مصر. قال لي معك حق يا ابني، انتوا ناس كرام افاضل، وانا ما عاشرتش واحد مسيحي، هو المسلمين يقول لك مسيحي يقول مسيحي يقول لك مسيحي، ما عاشرتش واحد مسيحي الا ولقيته انسان كويس. قلت له ربنا يستر ما تعاشرش واحد وحش حسن يطلع كلام الاخ محسن كلام مظبوط. قال لي صحيح، معك حق، احنا بنقول الدين معاملة، اظن مظبوط كلامك. فشوف المسيح يسوع يجرب فيه وفيك ليه بقى؟ لان انا وانت اعضاء جسد، افسس 5 دي، لاننا من لحمه ومن عظامه. عايزه كلام كتير قوي. احنا الجسد في الحقيقه في الواقع في الكيان، والنص اللي اتقرا من عند أثناسيوس ده يعني كما لو كنت انا بسمع لحم زي لحن وبقوره. ليه؟ لان ده بقى حقيقه اتحاد المسيح بينا كمؤمنين. طب هو انت انجزت العمل بتاعك، العمل الذي أعطيتني قد أكملته، ده في يوحنا 17. لكن وفينا؟ لا لسه، لم لسه ما أكملش. ده فيا وفيك وإلى آخر الظهور. ولذلك بعد الحديث معاكم إخوة يخلص، عايز منكم خدمتين. الخدمة الأولى، هل رسائل القديس أثناسيوس الفصحية ترجمة عربي ولا لا؟ والسؤال الثاني، هل كتاب السجود والعبادة بروح والحق الترجم كله ولا جزء منه؟ فإذا كان الكتابين دول موجودين، أمانة عليك اللي سمعني ابعتهم لي، عاوزهم ضروري ضروري جدا. لأنك لما تقرا رسالة صحيح القديس أثناسيوس رسالة 10 ورسالة 19، تلاقي ان في الموضوع اللي احنا مش عاوزين نجيب سيرته، ان الكلمة المتجسد يعمل فينا عملا دائما لا ينقطع. أثناسيوس بيقول الفصح مش بس يوم في السنة، لا لا، الفصح هو غلبة الموت والتطهير من الخطية والقضاء على الفساد. طبعا القضاء على الفساد ازاي؟ هو انا كنت بكلم واحد من اباء الكهنة، هو طلبني في التليفون، انا ما بكلمش حد عشان ما اجيبلوش مشكله. بيقول لي يا انت بتفهم الافخارستيه ازاي؟ قلت له شوف، هي الذبيحه الالهيه غير المائده السمائيه، ده كلام القداس. فلما نتحد بجسد المسيح السمائي غير المائد اللي هو المتاله يعني، بيبقى انا فيا البذره، ده كلام القديس كيرلس الكبير، اللي بتنمو. فبتنمو لانها بتاكل الضعفات اللي فيه، ودي موجوده في القداس الكيرلسي. يقول ارسل النار الغير الهيوليه لكي تاكل الضعفات والحقيرات اللي فيه. انا غير المفلح من بين قدامك. اصل التجديد يا اخوه لا يتم مره واحده ابدا. القرار قرار ثابت بناخده في المعمودية وبينمو فينا. بنتجدد كل يوم، بنتعرض للتجارب، تتعرض للرشوة، تتعرض للكبرياء، للخوف من الموت، تتعرض للشتيمة، تتعرض للإفراط في محبة الذات. طبعا كلنا معرضين. فالمسيح إلهنا الصالح طبيب النفس والجسد يأتي لكي يعالج هذا المرض فيه وفيك، لأنه عالجه هو في طبيعته وحرر الطبيعة الإنسانية فيه هو بتاعته هو، علشان التحرير اللي تم فيه هو ينقل كيانيا ليه وليك. هو لا ينقل مرة واحدة، ينقل على قدر نمو الإنسان ومحبته وتقدمه في النعمة وفي الفضيلة. لا ضروري، لأن لازم يكون فيه حرية قبول، لأن المسيح إلهنا لا يستأصل حرية الاختيار، إنما يدعمها ويوحي لينا. يوحي لينا أبونا مين كان يقول لي إيه؟ مرة كده كنت تعبان جدا، ويعني كده بالعافية ركبت أوتوبيس ورحت الكنيسة، وقعدت، هو جاب يقدم الحمل، ما لقاش حد يخدم معه في الهيكل. قال لي يا ابني هتتناول؟ قلت له، قال لي انت بتعرف تساعدني في الهيكل؟ فوقفت، قال لي مالك كده دبلان كده وحالتك مش كويس؟ قلت له صدقني متردد اخدم معاك. قال لي ليه؟ قلت له تعبان كده وهزلان. قال بس تعال اخدم ربنا يعزيك. وبعدين هو يعني لما كان يلاقيني تعبان كان يعزيني، يعزيني يعني. قال لي مالك دبلان ليه؟ انت نسيت القوه اللي فيك، قوه الرب يسوع. وبعدين قال واحد التوني، رحت جبت التونية. انا كنا بنقول مزمور ربك قد ملك رجل الجلال رب صبر القوه وتمام تقبيه، مزمور 92. قال قول مزمور، قول بصوت عالي رب قد ملك لبس الجلال لبس رب القوة منطق بيها. قال انت بتقول مزمور ده بتلبس تونيا ليه؟ قلت له معرفش. قال لي يا راجل انا علمتك ايه؟ قلت له اوسك ما علمتنيش دي. قال لي خلاص نعلمك. قال لي اصل انت بتلبس التونيا بتبقى دي تذكرة ليك بانك لبست الرب يسوع، البس الرب يسوع المسيح، كلام رسول بولس اللي هو اللون الابيض مع الصليب، علشان يبقى فيك القوه الالهيه. لان الانسان يبني بطبيعته ميال للنسيان. وعندنا مثل بلد يقول لك دعاء الانسان انسان لانه كثير النسيان. اقول له طيب البس البس البس. فلبست وخدمت الحياه وتعزيت. بعدين بص لي كده في الاخر الخدمه، اداني ربات حامل كبيره، قال لي ان كنت جعان كلها. بص لي كده، قال لي يا ابني احنا كمسيحيين الضعفات دي موجوده فينا كلنا، لكن رب يسوع المسيح ما بيتخلاش عنه. قال لي دايما افتكر قصه لما انطونيوس في القبر، لما الشياطين ضربوه وكاد ان يموت، وبعدين لما وصل الى حاله خلاص بقى مش قادر، قال لي يا رب يسوع المسيح انقذني. فاتفتح الطاقه من فوق ونور نور، وقال له يا رب انت كنت فين؟ قال له كنت مستنيك بس تناديني. انا بقول لك القصه بالبلد. قال لي الله لا يقهر اراده الانسان، لكن الخلاص ليس بقوه الاراده وحدها، ليس بقوه الاراده وحدها. ارادتنا يا ابني ضعيفه جدا. قال لي الاراده الانسانيه دي زي النمله قدام الجبل، جبل ونعمه الله. فلتصور بقى كده لما تلاقي نملة شايلة جبل وبيضحك. قال لي لما احنا بنقول لباس الصليب ولابس الروح والألقاب الجميلة دي في الليتورجية دي على ناس كانت عندها اليقظة الروحية، واكتشفت فيما بعد في القراءة الدقيقة لكتابات الأباء النساك ان كلمة يقظة دي من أهم الكلمات النسكية، نبسس باليوناني، عيرو بالسرياني والأرامي، وإن دي هي أحد مميزات الملائكة، إن الملائكة عندهم يقظة دائمة لأنهم في حضرة الله بشكل دائم. قال لي الإنسان اليقظة بتاعته بتطلع وتنزل زي أمواج البحر. قال لي مفيش مرة كده كنت قاعد دبلان كده زي حالتي، وبعدين جاء كده على بالك انك تقول مثلا المجمع، او تقول لحن سقطة جوم، او تقول الليلويا باي بيبي، او تقول بنشتي. قلت له اه بتحصل. قال لي يعني ايه بتحصل؟ دي بيسموها الاباء زيارات النعمة. قال لي اول ما يجي لك لحن او ترتيلة او صلاة في قلبك اوعى تسيبها، امسك فيها، لان وراها هيجي لك شيء كبير جدا. وبالفعل مره كنت في السينما صدقوني اتفرج على فيلم، ما عجبنيش الفيلم، هو عين بصيت لقيت نفسي بقول ايه المجمع بتاع القداس، قمت سايب السينما وماشي. بعد ما سبت السينما وماشي رحت الموقف العربيات، قعدت في العربيه، وبعدين كملت المجمع على وظيفة ابونا مينا. فانفتح لي باب للمعرفة الروحية ما كنتش أعرفه قبل كده عن الإفراز والتمييز. قلت يا سلام، ده لو أنا كنت قعدت وشفت الفيلم العفش ده وصابت علي الفلوس اللي دفعتها ما كنتش أتعلم شيء. خرجت السنة، فإحنا إخوة المسيح إلهنا بيتحرك معانا على 5 مستويات. مستوى الإلهام بألحان وصلوات وتسبيح الكنيسة أو الكتاب المقدس، أو مواقف مع بعض الآباء الروحيين. مستوى الشوق الداخلي والعطش إلى الله، إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. شوف، لأنه حط هذا العطش فيه وفيك. مستوى البحث عن حقيقة جديدة عمال يتصارع فيها فكريا مع كتب ومقالات ودراسات، وتألف في القبطي وتألف في الإنجليزي وتألف في الآباء، بتدور على سؤال عمال يلح عليك وعاوز الإجابة بتاعته، ولا هتاكل ولا هتنام غير ما تلاقي الإجابة، لأن المسيح عاوز يعلمك حاجة جديدة. مستوى البحث عن حقيقة. وبعدين مستوى تاني فجأة كده يذكرك بخطية من خطاياك القديمة، يكون فات عليها 10 سنين، 20 سنة، 5 أيام، 7 أيام. الزمن مش النقطة المهمة، لا، النقطة المهمة إن خطية أنت عملتها ونسيتها، ففكرك بيها بأناة وبمحبة علشان ما ترجع لهاش تاني خالص. ومستوى أخير لما تحس كده بالضعف والخوف والتردد وإنك واقف عريان ولا أكنك حاجة. ليه؟ لأن الحقيقة اللي لازم نقولها ليا وليك وكل إنسان، النعمة لا تنبع من داخلنا. ولذلك في فترات كتيرة جدا من حياتنا ألاقي نفسي تعبان، دبلان، هموت، هقع من طولي جسديا وروحيا. هو عين الله فين النعمة؟ ما أصل النعمة مش طالعة من شعوري ولا من عواطفي ولا من إرادتي ولا من فكري، دي عطية من الله. وأنا أصل في نقطة حساسة جدا لازم تتقال، العطية لا يمكن أن تنفصل عن العاطي، لا الهبة ولا الهبة عن الواهب. العطية لا تنفصل عن العاطي ولا الهبة عن الواهب. هو بيدي لك عطية ليه؟ عشان يقربك ناحيته. الهدف مش العطية، الهدف هو كشخص، والهبة مش هي الهدف، لا، هو الهدف. فلذلك في فترات الضعف يا إخوة مطلوب بقى منك إنك تمسك في المسيح أكتر. عشان كده كانت وصيت أبونا مين أقول لي إيه؟ يقول لي لما تكون تعبان صلي بصليات مرة واثنين وثلاثة واربعة. ليه يا أبويا؟ قال لي علشان خاطر استقر في وعيك إن المسيح يسوع مش بيفرقك. تمسك باسم الرب يسوع اللي بتسميه التسبيح على 10 كلمات، اللي رقم 10 اللي هو اليوتا، اللي هو أول كلمة إيسوس يعني يسوع. شوف الترتيب القبطي، يعني 10 وصايا بتاعت موسى هي بقت حرف اليوتا يسوع. دي بقى وصية الحياة الجديدة. فأقول هذا الكلام يا إخوة ليه؟ لأن إحنا لما بنتكلم عن استئصال الأوجاع، هي أوجاع النفس دي استؤصلت في الرب وحررت الطبيعة الإنسانية فيه هو، وبعدين ينقل هذا التحرير لكل إنسان على قدر احتماله وعلى قدر محبته وعلى قدر استعداده. خد بالك من الكلام، على قدر احتماله واستعداده ومحبته، مش بالعافية ياخدك كده يشيلك يروح مطهرك مرة يبقى ما تعلمتش حاجة. لا، ده هو التطهير فيه تعليم، والتجديد فيه تعليم، وفيه استنارة، ويعرفك انت كنت فين وبقيت فين ورايح فين. فده مهم جدا. هو لا يقتحم، مش عملية هجوم زي بتاعت الأمن المركزي والقوات الصاعقة، لا ده ود حب، لأنك جسده حتة منه فيعطف عليك كما يعطف على جسده. يعني يعقوب السلوكي بيقول ايه؟ يرى جسده، اللي هو النسوت اللي خده من العذراء، يعني يرى جسده فيرى فيه كل المؤمنين، فكما يحب جسده يحبك، وكما يعطف وتأنى على جسده ويمجده يعطف وتأنى ويمجد جسدك. لكن دي أصلا ما بتجيش كده بالاعتقال زي ما بحث أمن الدولة، لا ده كده بالتودد وبالنمو، وإنك النهاردة كنت كده بكرة تبقى كده. ده هدف التجسد هو أن نكون مثل المسيح. وعشان كده يعني في عبرانية 2 مش بس يقدر أن يعين المجربين، لا دي أنا دي على فكرة سمعتها من أبونا مخيل إبراهيم يمكن ولا 200-300 مرة، إنما دايما يقول لك في عبرانيين 5 أصحاح 5-8: ومع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. كمل يعني وصل لغاية هدفه في تحرير الإنسان، يعني رغم أنه ابن تعلم الطاعة لأنه طاع حتى الموت، والموت ده يعني شيء مقرف ضد طبيعة الإنسان. أنا في واحد صديق قال لي قصة يعني بتوضح، لما كان في الخدمة العسكرية ابن واحد من الوزراء دخل معهم في الخدمة العسكرية، فالشويش في الكتيبة دي ولد مفتري مش عاجبه ابن الوزير، هم قاعدين بياكلوا جاب صرصار وحطوه له في العدس. فابن الوزير ده بص كده صرصار، فجا الشويش قال له كل عسكري اكل، ما اكلش صرصار اكل العدس. وبعد ما اكل العدس قام جري على دورة المية استفرغ. ليه؟ شيء مقرف، مين ياكل اكل فيه صرصار؟ يعني ايام الحصار في بيروت احيانا صدقوني بناكل اكل معفن، مفيش غير كده. وفي الحرب العالميه الثانيه سمعنا قصص كتير على عساكر كانوا بيشربوا البول بتاعهم لانعدام الميه. لكن مرغم مقرف، الموت ضد الحي إلى الأبد. ولذلك إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، فالمسيح انتصر وغلب، لكن ننتصر نحن ونغلب. أرجو أن يكون كلامي واضح، ما يكونش في أي شيء يعني سبب مشكلة، وأرجو أن إحنا اختلفنا فالاختلاف حق إلهي، لكن يبقى الاختلاف مش على الكلام، على العلاقة، أن المسيح يعمل فيه تماما. وردولي على السؤالين اللي قلتهم، الترجمة العربية للرسالة الفصحية وكتاب السجود والعبادة بروح الحق. أنا عايز الكتابين دول بأي شكل، زي ما بيقول عندنا يقول لك تحفر في الأرض تطلع لي بترول. المسيح لنا يكون معاكم إخوة ويفرح قلبكم بالرب يسوع. ويديم الحرية الروحية الداخلية واعتقنا من أوجاع الجسد. له المجد الدائم الأبد أمين. الرد من كيرلس ومن أثناسيوس، رد على الروسية المقالة الثالثة. في المقالة الثالثة أنه تدريجيا كان يقبل الضعفات التي تأتي من الخارج في خلال حياته، لا مش مرة واحدة، بس مرة واحدة دي طبيعة الإنسان. كل ما كان بينمو في النعمة وفي القامة كان بيواجه الضعفات، ومع كل فترات النمو كان فيه ضعف فكان بيحاربه. يعني آخر تجربة للمسيح هي على الصليب على فكرة، مش بس بستان جسيماني. بعد الصليب مفيش تجارب، إنما كل حياته مجرب، مجرب في كل شيء. وقام في الريه وقام واحد من الناموسين لكي يجربه، خلي بالك، ومش عارف حصل إيه يعني. ففي تقرأ بقى في إنجيل يوحنا إن اليهود مسكوه 3 مرات يرموه من فوق عشان يموتوه، فمر في وسطهم ولم يمت، لأن وقت موت ما كانش جاه. فهو مجرب بقى بالعداوة والبغضة والكراهية والمؤامرات بتاعت اليهود. طبعا بيسمع الكلام وبيتأثر من جوه، لكن لا يخطئ. ليه؟ لأنه ما عندوش إفراط في محبة الذات. إن ابن الإنسان جاء لا لكي يخدم بل لكي يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. دي بقى إزاي محبة الذات عنده بقت فدية، ما بقتش مركزة على الذات. وأنا والأب واحد. ففي هنا القوة الإلهية ونمو محبة الإنسانية اللي فيه بتنمو وطلع لفوق لنفس مستوى المحبة الإلهية. ملزاد فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني هو بيجوز هذه التجارب لكي يعرف كيف يعين المجربين طبعا. وما نقدرش نقول انه يعني كان بمعزل، بالعكس. يعني انت تصور مقدار الغل والحقد عليه من اليهود. ده كان المفروض يخلي، يعني هو التلاميذ مرة قالوا له نزل النار تأكل السمريين، ما كان يقدر يعملها. الفساد هو ان جسد قابل للضعف وقابل للجرح وجرح ومات. ده الفساد. الفساد معناها جسد قابل للموت وجرح، والداء في دلم في دلم سمير وإكليل الشوك ومطعم في قلبه بالحربة. ده الفساد. وكان ممكن يعفن، لكن بسبب اتحاد باللاهوت لم يفسد. لكن اتحاد باللاهوت طرد الفساد، بياخده وبيعيش بيه. وبعدين لما تجيله ضربة من ضربات الفساد زي الجروح زي الموت زي الخوف، طبعا مش موجود عندي، موجود على أساس في المقالة في الرد على الروسيين المقالة الثالثة على فكرة، ابتداء من فقرة 40 ومن الحد الآخر. أعظم ما كتب في تاريخ اللاهوت المسيحي. أنا يعني لولا الظروف الصحية بتاعتي كنت عاوز أطلع 10 محاضرات عن الأريوسية الحقيقة، لأن المقالات 3 أو 4 للرد على الأريوسيين لا أعتقد الإخوة بالتكريس طلعوا عنها دراسة. فلا دي التالتة دي، والأخ اللي حط لي الاقتباس من أبونا أثناسيوس، دور إذا كانت المقالات دي على الإنترنت، دور لي على المقالة التالتة ده من فقرة 40 حد الآخر. شيء خطير جدا جدا جدا. لغة ولاهوت لم يسمع في الكنيسة القبطية في 40 سنة الأخيرة. ده محبة إخوة.